السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان ليوم الدين. أما بعد، فموعدنا الليلة مع محاضرة في بيان يسر أحكام الحج. وقبل أن نبدأ في بيان التيسير واليسر في أحكام الحج، ننبه إلى أن ما أذكره مما ترجح عندي من أقوال في المسائل التي سأوردها هو بحسب الدليل، وهو قول المحققين الذين رجحوا ما سأذكره وما ملت إليه من ترجيح. لأن بعض الناس حينما يجد أن هناك تيسير ويسر في أحكام الحج يتوقع ويظن أن هذا من تتبع الرخص، وهذا خطأ. حتى أنه جاءني في إحدى السنوات وأنا أدرس هنا شاب، فقال لي: يا شيخ، ألا تظن أن ما ذكرته من تتبع الرخص؟ قلت له: ما تقول في قول قال به ابن باز وابن عثيمين والشيخ صالح الفوزان، اجتمعوا على القول به، هل هو تتبع رخص؟ قال: لا. قلت: خلاص، نمضي على هذا ما يقوله المحققون، وبالدليل هو ما سنذكره. لكن بعض الناس يحب أن يشدد على غيره وهو يشدد على نفسه، وهذا من جهله بالدين وغلوه فيه. فما سأذكره إن شاء الله تعالى من الأحكام هو ما قررته الشريعة، وهو فيه بيان مقاصد الحج ومقاصد الشرع من التيسير والرحمة. وكذلك في المسائل المختلف فيها، ما أرجحه مما فيه تيسير وتسهيل هو قول، كما قلت، المحققين وقول الذين بحثوا ما نتدارسه من مسائل بالدليل وليس بغير الدليل، ليس بهوى. ونسأل الله أن يرشدنا للصواب. لا يحق لعالم ولا لطالب علم أن يقول: أنا على الحق المبين في المسألة الفلانية، وقول غيري خطأ لا يحتمل الصواب. لكن العلماء المحققون يجتهدون، وإن أصابوا فلهم أجران، وإن لم يصيبوا فلهم أجر الاجتهاد. نبدأ حتى يمكننا أن نلم بما أعددته لكم. المسألة الأولى في حكم الحج: الحج واجب مرة واحدة في العمر، ويجب على المستطيع، والمستطيع يدخل فيه الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية، وهذا يعني أنه لابد من تصريح. وتكلمنا عن أهمية حصول الإنسان على التصريح في الحج، وأنه لا حج إلا بتصريح. فإذا الاستطاعة. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها الرجل ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بأمر، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. والسلف الصالح يا أحبتي فسروا الاستطاعة في الحج بأمور، منها ما قاله سعيد بن جبير رحمه الله، قال: من وجد زادا وراحلة فقد وجب عليه الحج. وقال عكرمة: وهو مولى ابن عباس رضي الله عنهما الاستطاعة الصحة. وقال ابن زيد من وجد قوة في النفقة والجسد والحملان. لكن ابن المنذر رحمه الله تعالى يقول لا يثبت الحديث الذي فيه الزاد والراحلة. والآية الكريمة عامة ليست مجملة، فلا تفتقروا إلى بيان. قال وكأن الله تعالى كلف كل مستطيع قدره بمال أو بدن. إذن الحج واجب مرة في العمر، وهذا من التيسير إذا كان الإنسان مستطيعا. ومن التيسير هناك أحكام متعلقة بالعاجز والمريض في الحج، النيابة في الحج عن الميت والعاجز، وهذه مسألة يسأل عنها الكثير. نص جمع من أهل العلم على جواز النيابة في الحج عن من؟ عن الميت والعاجز الميؤوس منه. قال النووي والجمهور على أن النيابة في الحج جائزة عن الميت والعاجز الميؤوس من برئه، وهذا ذكره النووي في صحيح مسلم. يعني يحج الإنسان عن الميت وعن من؟ الحي العاجز. وقد ثبت في صحيح مسلم عن بريدة قال بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، قال فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم، إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها. قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ هنا الشاهد أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. وروى أبو داود وابن ماجة في سننهما عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال قريب لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل هل حججت قط؟ قال لا. قال فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن من؟ عن شبرمة. ومن التيسير في الحج وضوح أحكامه ووضوح صفته ومسائله. فالسنة النبوية، أو قبل أن نقول السنة النبوية، الآيات بينت صفة الحج كما في سورة البقرة، وهناك أيضا بيان في سورة الحج أحسنت. والسنة النبوية أوضحت صفة الحج من خلال ماذا؟ من خلال الأحاديث. وأطول حديث في بيان أحكام الحج حديث من؟ أحسنت، جابر بن عبد الله الطويل، وهو في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وجه توجيهات واضحة بينت لنا صفة الحج. ثم عندنا أقوال أهل العلم في بيان تفسير الآيات، آيات الحج، وفي بيان تفسير وتوضيح وشرح الأحاديث النبوية، فهذا كله ظاهر. كذلك ينبغي الاستفادة من الدروس العلمية المعقودة في الحرمين في بيان صفة الحج، وكذلك يستفيد المسلم من التقنية الحديثة، وكذلك يستفيد من الموسوعات الميسرة في بيان أحكام الحج. كل هذا من وضوح مسائل الحج. وكذلك من التيسير في الحج أنه ثلاثة أنواع من النسك، وهي إيش؟ التمتع والإفراد، وأن يحج المسلم قارنا. وأما من يرى أنه لا نسك إلا نسك واحد وهو التمتع فهذا خالف الصواب في المسألة، فأنواع النسك كم؟ ثلاثة. قلنا هي التمتع، صفته، صفته كما بينا في درس شرح كتاب الشيخ ابن باز، صفته أن يحرم الحاج بالعمرة وحدها من الميقات في أشهر الحج قائلا عند نية الدخول في الإحرام لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، ثم يقوم بأداء مناسك العمرة كاملة من طواف وسعي وحلق وتقصير، فإذا تحلل حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، ثم يبقى في مكة حلال إلى اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية، فإذا كان ذلك اليوم وهو الثامن أحرم بالحج وحده وأتى بجميع أعمال الحج وعليه ماذا؟ عليه إيش؟ هدي. النسك الثاني، القران، وصفته أن يحرم بالعمرة والحج معا، فيقول لبيك عمرة وحج، أو يحرم بالعمرة من الميقات ثم يدخل عليها الحج قبل أن يشرع في الطواف، فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم، وإن أراد أن يقدم سعده الحج فإنه يسعى بين الصفا والمروة ويقدمه، يقدم ماذا؟ ركزوا معي، أنتم ولا لا؟ يقدم سعي إيش؟ الحج، وإلا أخر سعي الحج إلى ما بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل من إحرامه، بل يبقى هذا القارن محرما إلى أن يحل من يوم النحر في يوم النحر، وعليه إيش؟ مثل المتمتع عليه إيش؟ هدي. النسك الثالث الإفراد، وصورته أن يحرم بالحج وحده فيقول لبيك حجا، فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى للحج، يعني قدم سعي الحج إن أراد تقديم السعي، وإلا أخره إلى ما بعد طواف الإفاضة كالقارن، واستمر على إحرامه حتى يحل منه يوم العيد، وبهذا يتبين لك التيسير في أعمال الحج، فلك هذا ولك هذا ولك هذا، لكن الأفضل ما هو؟ أفضل النسك التمتع. ومن التيسير في أحكام الحج التيسير في المواقيت والإحرام. المواقيت نوعان، مكانية وإيش؟ زمانية. في الزمانية قال سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهذا قول ابن عباس وإبراهيم النخعي والشعبي ومجاهد، وهو ما اختاره ابن جرير، وهو مذهب الجمهور أبي حنيفة والشافعي وأحمد، لكن الصحيح أن أشهر الحج تنتهي بنهاية إيش؟ ذي الحجة، هذا على الراجح، وهو قول ابن عمر من الصحابة، وقول عطاء وقتادة وطاووس، وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن حزم، وهو مذهب الإمام مالك، وهذا فيه توسع على الناس. ومن تيسير الله تعالى أيضا أن جعل الأيام التي يؤدى فيها الحج، تؤدى فيها مناسك الحج محدودة، تبدأ اليوم إيش؟ الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية، وتنتهي يوم إيش؟ الثالث عشر من ذي الحجة. كم يوم هذه؟ 8 و9 و10، عندك هناك كم؟ 4. كم هذه؟ يلا 8 و9 و10، وعندك هناك كم؟ 4. 7 أيام. وهذا فيه إيش؟ فيه تخفيف. وإذا أراد الإنسان التعجل التعجيل تكون كم أيام؟ 6. 8 و9 و10، لا 8 و9 و10، 11 و12، 5 أيام. طيب تنتهي اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، يعني 5 أيام سهلة ويسيرة، واضح. وقد أشار ابن عثيمين العالم الجليل رحمه الله تعالى إلى التيسير بشروع التعجل أن هذا من التيسير، يعني التعجل من التيسير. وأما التيسير في المواقيت المكانية للحج فنجد تعدد المواقيت المكانية للإحرام، وهذا من تيسير الشريعة الإسلامية في هذا الركن العظيم. لو كان الناس ميقاتهم من مكان واحد كيف يكون الحال؟ يصعب على الناس. لكن هناك عدة مواقيت. روى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ثم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. ومن التيسير في الحج التيسير في لباس الإحرام، فلا يشترط نوع معين سوى أنه ليس بمخيط. أي نوع لبست لكن مدام ليس مخيط فالأمر فيه تيسير. لكن ما الرجل ما يلبس حرير، لكن مما أباح الله تعالى. المهم أن اللباس ليس بمخيط. وقد روى الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس. ورس قلنا نبات أصفر جميل الرائحة جميل الطعم. والشريعة يا أحبتي سهلت على المرأة في لباسها، فتلبس المرأة ما شاءت إلا ما كان فيه زينة، ولا تلبس المرأة النقاب ولا القفازين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. هذا رواه البخاري. وإذا مرت برجال أجانب أو مروا بها فإنها تسدل فتغطي وجهها. فقد روى أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه. ومن الوسطية والتيسير في أحكام الحج جواز تغيير لباس الإحرام، وجواز غسل اللباس، وجواز الاغتسال، وقد أفتى بذلك علماء الإسلام، مثل الشيخ الإسلام ابن تيمية، ومن علماء هذا العصر أعضاء اللجنة الدائمة هنا في المملكة العربية السعودية، وعلماء كثر في العالم الإسلامي. وأما فيما يخص الصابون، وسألت عنه يا أبا إبراهيم، الصابون، أفتى العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز وكذلك الشيخ ابن عثيمين بجواز استعمال الصابون المعطر، لأنه ليس طيبا، والمنهي عنه هو الطيب سواء كان في البدن الطيب أو في الثوب. قال الشيخ ابن باز: نقول لكم قوله نصا: لا حرج في استعمال الصابون المعطر لأنه ليس طيبا، ولا يسمى مستعمله متطيبا، وإنما فيه رائحة حسنة فلا يضره إن شاء الله، وإن تركه تورعا فهو حسن. إذا إنسان قال: والله ما أريد أن أستعمل الصابون الذي فيه رائحة، قال هذا تورعا، فلا بأس بذلك. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لا بأس باستعمال الصابون المعطر وقت الإحرام، لأن هذه الرائحة ليست طيبا ولا تستعمل للطيب، إنما هي لتطيب النكهة فقط. ومن هذا الباب يا أحبتي جواز استعمال المحرم بالحج أو العمرة معجون الأسنان. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وأما معجون الأسنان فلا بأس به، لأن رائحته ليست رائحة الطيب، ولكنها رائحة زكية ونكهة طيبة. كذلك يا أحبتي من التيسير في أحكام الحج اعتناء الشارع بدوام نظافة المحرم وحسن هيئته، ومن ذلك أن الفقهاء كما تعلمون وكما تدرسنا في شرح كتاب الشيخ ابن باز نصوا على أن يبادر من يريد الإحرام إلى العناية بسنن الفطرة قبل الإحرام، مثل كتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الآباط وحلق العانة. وأما ما بعد الإحرام فإن المحرم يحرص على السواك ويحرص على المضمضة والاستنشاق وغسل البراجم في الوضوء والاغتسال. ليش البراجم؟ ما يكون هكذا بين الأصابع ونحو ذلك. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: من السنة أن يغتسل الإنسان إذا أراد الإحرام وإذا أراد دخول مكة، إذا يغتسل. وروى مالك في الموطأ بسنده، روى الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ بسنده إلى نافع مولى ابن عمر قال: كان عبد الله بن عمر يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة ولوقوفه بعشية عرفة، ولكن وقوفه بعشية عرفة هذا اجتهاد من ابن عمر. وكذلك يتطيب من أراد الإحرام وبعد أن يحل، لكن كيف يتطيب؟ يضع الطيب على جسمه، لكن هل يتطيب يطيب ملابس الإحرام؟ هذا فيه خلاف، لكن الصواب أنه يجتنب ذلك. وبخصوص التطيب قبل الإحرام وبعد الحل، فقد روى الشيخان من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله، ركز معي، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وفي رواية كذلك تقول: كأني أنظر إلى وبيس الطيب. إيش معنى وبيس؟ لمعان. إلى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. كذلك من التيسير في أحكام الحج مراعاة حال الحاج الصحية، وكذلك حثه على التداوي. من ذلك جواز استعمال المحرم للمظلة الشمسية كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى والشيخ ابن عثيمين. يقول الشيخ ابن عثيمين: حمل المظلة، يعني يسمونها بعض الناس المظلة وبعضهم يسميها الشمسية، حمل المظلة على الرأس وقاية من الحر من حر الشمس لا بأس به ولا حرج فيه، ولا يدخل هذا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تغطية الرأس، يعني رأس الرجل، لأن هذا ليس تغطية بل هو تضليل من الشمس والحر. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه أسامة بن زيد وبلال، أحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافعا ثوبا يستره من الحر حتى رمى جمرة العقب، يعني يستر النبي صلى الله عليه وسلم من الشمس. وفي رواية عنده قال: والآخر رافعا ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس. وهذا دليل يقول الشيخ على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استظل بهذا الثوب وهو محرم قبل أن يتحلل. وأكد هذا الشيخ ابن باز ومر معنا، ويحتاج نقرأ كلام الشيخ ابن باز ولا مر معنا؟ مر معنا، ما يحتاج نقرأه. ومن المراعاة لحال بعض الحجاج والعمار الذين لديهم حساسية في الجسم ونحوها أنه يجوز لهم حك رؤوسهم وأجسادهم ولو تساقط شيء من شعر الرأس أو الجسم، إذا تساقط بلا عمد فلا شيء عليه. وقد روى الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح عن علقمة ابن أبي علقمة عن أمه أنها قالت: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن عائشة تسأل عن المحرم أيحك جسده، فقالت: نعم فليحكه وليشدد ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت. إذن هذا تأكيد على الجواز. وكذلك يا أحبتي يجوز للمحرم الذي عنده حاجة إلى استعمال دهان لتخفيف الحكة أن يستعمله، سواء كانت هذه الحكة التي يجده في رأسه أو في بدنه لا بأس في استعمال المراهم ولو كان لها رائحة زكية. من التيسير جواز لبس الأحذية يسميها البعض الصنادل، والمحرم يجوز له أن يلبس الحذاء أيا كان نوعه، وهذا مذهب الأحناف واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن قدامة والنووي وابن باز وابن عثيمين وغيرهم. ما رأيكم بهذا الجمع الغفير؟ ها، ابن تيمية وابن قدامة والنووي والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، ها قلنا ابن قدامة ابن تيمية ابن باز النووي ابن عثيمين، ايش رايك؟ يجيك واحد متشدد يقول لك لا، طيب ها هؤلاء الائمه انت كيف ترى؟ ومن التيسير عذر الناس والجاهل في احكام الحج، فكثير من اهل العلم من المحققين يرون ان الجاهل والناس يعذر بجهله في احكام الحج، والناس كذلك. يقول الشيخ ابن باز وابن عثيمين أن الجاهل والناس يعذران، صرح بذلك أين؟ صرح بذلك الشيخ ابن باز في كتابه الذي نتدارسه هذا الأسبوع، اسمه إيش؟ ها؟ التحقيق والإيش؟ والإيضاح. والشيخ ابن عثيمين له كتاب في المناسك. فإذا مثلا غطى المحرم رأسه وهو جاهل بالحكم فهل عليه شيء؟ ليس عليه فدية. وكذلك الناس، ما دليل من قال أن الجاهل والناس ليس عليهما شيء؟ استدل القائلون بأن الجاهل والناس ليس عليهما شيء، استدلوا بقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. من التيسير مشروعية الفدية في الحج وكذلك مشروعية التخيير فيها. وقلنا أن الفدية في الواجبات ولا في المحظورات؟ أشوف من معي مذاكرة الأيام الماضية. التخيير في الفدية ها في المحظورات. أبو إبراهيم اليوم معانا ما شاء الله، زي ما يقولون المصريين منور أبو إبراهيم. نعم، إذن التخيير في المحذورات ما عدا محذورين ليس فيهما التخيير، ما هما؟ أيوة، الصيد والجماع. أما الواجبات إذا ترك واجبا فعليه دم. واجب مثل ماذا في الحج؟ ترك المبيت في مزدلفة، أو ترك المبيت كله في منى، طيب، أو ترك رمي الجمار، هذا كله واجب، إذا تركه ليس فيه تخير. لكن عندك في المحظورات تغطية الرأس وكذلك الطيب ولبس المخيط، هذه كلها فيها تخير. والمرأة إذا لبست النقاب أو لبست القفازين فيه تخير، فيه التخير. وهذا قلنا في الجاهل والناس ولا في العامد الذي عليه الفدية؟ في العامد. طيب، الله تعالى بين لنا في قوله تعالى بين لنا مشروعية التخير في الفدية في المحظورات. قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفي الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجد شاه؟ فقال لا، فقال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف ساعة. وهذا فيه التخيير كما في الآية الكريمة التي في سورة البقرة. ولا بد أن نتذكر أن المحذورات كلها ما عدا الجماع والصيد فيها التخيير في الكفارة، يخير بين صيام 3 أيام وإطعام 6 مساكين وذبح شاة بحسب ما يستطيع إذا قال قائل متى يكون الدم واجبا؟ لا خيار له غيره. فالجواب إذا ترك قلنا إيش؟ واجبا. إذا ترك واجبا في الواجبات، ترك الواجبات عليه الدم، مثل تجاوز الميقات أو ترك المبيت بمزدلفة فعليه دم، ولا تخير بين صيام وإطعام. أما المحذور ففيه التخيير بين الأمور الثلاثة السابقة ما عدا الجماع والصيد. فإذا الفدية على الاختيار بين ثلاثة أشياء: صيام ثلاثة أيام إن شاء متوالية. بعض الحجاج يسأل يقول متوالية أو متتابعة؟ نقول إن شاء متوالية وإن شاء متفرقة، أو ذبح شاة مما يجزئ في الأضحية، أو ما يقوم مقامه من سبع بدنة أو سبع بقرة. ويفرق اللحم على الفقراء. هل يأكل من الفدية؟ لا يأكل منها، لا يأكل منها شيئا. والخيار الثالث إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع مما يطعم. ومن نظر يا أحبتي فيما يؤمر به الحاج في اليوم الثامن من ذي الحجة فإنه يجد التيسير أيضا ظاهر واضح. وقبل أن ندخل في هذا قلت لكم سبب تسمية يوم التروية ما هو؟ قال الحافظ ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: سمي بذلك يوم التروية، يعني لأنهم كانوا يتروون من الماء فيه، يعدونه ليوم عرفة. لكن هذا الآن الحمد لله متيسر المياه في كل مكان وبكثرة. وقيل سمي يوم التروية بذلك لأن إبراهيم عليه السلام رأى ليلة إذ في المنام ذبح ابنه، فأصبح يروي في نفسه أهو حلم أم من الله تعالى، فسمي يوم التروية. فلما كانت ليلة عرفة رأى أيضا فعرف أنه من الله تعالى، فسمي يوم عرفة، فسمي يوم عرفة التروية، فسمي يوم التروية التروية، ويوم عرفة عرفة. ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة. ونتكلم عن أوجه التيسير في ذلك اليوم على من أراد الحج. يستحب للمحلين بمكة ومن أراد الحج كما قلت بالأمس من أهل مكة، من أراد الحج أن يحرموا بالحج من مساكنهم. لماذا؟ لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية بأمره صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت الحرام فيحرموا عنده أو عند الميزاب، وكذا لم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منى. ولو كان ذلك مشروعا لعلمهم إياه، والخير كله فيما وجه به النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه. كذلك يستحب، وهذا من التيسير، أن يغتسل من يريد الحج في اليوم الثامن، ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج، كما يفعل ذلك متى فعله متى؟ عند إحرامه في الأول من الميقات. وبعد إحرام الحجيج بالحج يسن لهم التوجه إلى منى. هل هناك اشتراط قبل الزوال أو بعد الزوال؟ الأمر فيه سعة، ولذلك هذا من التيسير. ذهبت قبل الزوال إلى منى، بعد الزوال إلى منى يوم التروية، فالأمر فيه سعة، وتكثر من التلبية إلى أن ترمي جمرة العقبة. ومن التيسير أنك تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى، وتصلي كل صلاة في وقتها، لكن التخفيف أنك تصلي الرباعية إيش؟ قصرا، تصلي تقصر، تصلي الرباعية ركعتين لكن ما تجمع. ومعلوم لديكم أن الفجر والمغرب لا يقصران. ومن التيسير أنه، وهذا خاص بأهل مكة مع أن المسافة قريبة ما بين مكة ومنى، ومع هذا فإن لهم أن يقصروا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى ومعه أهل مكة كانوا حاجين، ولم يأمرهم بأن يتموا. وأنبه هنا إلى أن المبيت في تلك الليلة ليلة عرفة ما حكمه؟ قلنا سنة، يعني ليس بواجب، وهذا من التيسير. نعم تحافظ على السنة، لكن ما تيسر معك الحملة، رأوا أنك تمضي إلى عرفة، هل في حرج؟ ليس هناك حرج، ولذلك هذا من التيسير. ومن التيسير والتخفيف قلنا ترك صيام يوم عرفة للحاج. لماذا؟ قلنا ليتفرغ للعبادة، وما جاء في فضل عرفة صيامه معروف لديكم، فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. هذا في حق من غير الحاج. أما في حق الحاج فأكثر أهل العلم يستحبون الفطر يوم عرفة بعرفة، يعني الحاج لا يصوم. وقد روت أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا بين يديها يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفات، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم من القدح، شرب إيش؟ اللبن. وهذا حديث متفق عليه. وقال ابن عمر حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، يعني يوم إيش؟ عرفة، يعني يوم عرفة. وحججت مع أبي بكر فلم يصمه، وحججت مع عمر فلم يصمه، وحججت مع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. وهذا أخرجه الترمذي وقال حديث حسن. وروى أبو داود بإسناده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة، لكن هذا يحتاج إلى مراجعة، لم أراجعه من حيث صحة هذا الحديث، لم أراجعه، هذا تقصير مني، لكن عاد أنتم تقبلون مني الاجتهاد في أكثره، لكن إذا فاتني شيء إن شاء الله من يحضر درسي يوم الأحد أقول له درجة هذا الحديث. وقالوا العلماء قالوا أن الصوم للحاج يوم عرفة لو صام يضعفه ويمنعه الاجتهاد في هذا اليوم بالعبادات وخاصة الدعاء، وهذا يوم يستجاب فيه الدعاء في ذلك الموقف الشريف الذي يقصد من كل فج عميق، كما قال ابن قدامة رجاء فضل الله فيه وإجابة الدعاء فيه، فكان ترك الصيام فيه أفضل. لكن قد يعترض، استطرد قليلا، قد يعترض شخص فيقول عائشة رضي الله تعالى عنها روي عنها وعن بعض السلف أنهم كانوا يصومونه، إيش الجواب؟ نجيب نقول هذا اجتهاد، هذا اجتهاد، لكن أكثر الصحابة وأكثر التابعين أكثر السلف، بل وحال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يصومون ذلك اليوم، فنتبع حال النبي صلى الله عليه وسلم ونتبع ما كان عليه الأكثر من الصحابة والأكثر من التابعين. هذا هو. بعض العلماء فرق، قال إن كان الحج في الشتاء صمت، وإن كان في غير الشتاء فإني لا أصوم. وهذا مروي عن عطاء قال أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف، يعني مراده كراهة صومه إنما هي معللة بضعف الإنسان عن الدعاء أو قوته على الدعاء، فإن كان في الشتاء لم يضعفه الصوم فتزول الكراهة. هذا اجتهاد من عطاء، لكن أقول لا تصم يوم عرفة وأنت حاج، أما إذا كنت غير حاج لست من الحجيج فصم يوم عرفة واحرص على صومه. من التيسير في أحكام الحج جواز الرمي في الليل للحاجة، إنسان قد يحتاج إلى أن يرمي في الليل ما يمديه أن يرمي في النهار، فهذا الجواز مذهب الحنفية وهو وجه للشافعية، واختاره ابن المنذر والنووي، وقد أفتى به علماء ثقات معاصرون مثل من؟ الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله. ومن أدلة هؤلاء من السنة ما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج، فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح، فقال أذبح ولا حرج، وقال رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج، وجه الدلالة من الحديث للشيخ ابن باز وابن عثيمين ومن معهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن من رمى بعدما أمسى فلا حرج عليه. ووجه الدلالة أن اسم المساء يطلق لغة على ما بعد وقت إيش؟ الظهر إلى الليل، ولفظ المساء عام لجزء من النهار وجزء من الليل. وقالوا هناك أيضا أثار دالة على الجواز كأمر ابن عمر لزوجته صفية بالرمي ليلا. ومن عظيم فقه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى إيضاحه أن أحسن دليل على جواز الرمي في الليل هو أنه لم يأتي نهي عن الرمي في الليل. وأقول يا أحبتي، إذا كنت حاجا ومعك ضعفاء فيرمون في الليل ما في إشكال، لا تعرضهم للزحام، هذا أفضل. لكن إذا كنت شابا وقويا تستطيع أن ترمي في النهار يوم 11 يوم 10 فلا بأس بذلك. ومن مظاهر التيسير أو إذا استطعت أن ترمي في النهار فهذا هو الأحسن، لكن إذا معك ضعفاء، معك الوالد كبير في السن، معك الوالدة، معك زوجتك امرأة ضعيفة، فلا بأس أن ترموا بالليل. ومن مظاهر التيسير أنه شرع للضعيف والمريض والمرأة التوكيل في رمي الجمرات. يقول الإمام الشافعي: العاجز عن الرمي بنفسه لمرض أو حبس ونحوه يستنيب من يرمي عنه. إذا نص عليه من الشافعي، وسواء كان المرض مرجو الزوال أو غير مرجو الزوال، يعني مثل واحد أصابه مرض الحمى عنده 40 ويشعر بفتور في الجسم ما يستطيع يمشي، هذا ولكن ستزول الإنفلونزا، فهذا ما رأيكم، مرجو زوال المرض أو غير مرجو؟ مرجو. ومع هذا ومع أنه مرجو زوال المرض فإنه يجوز أن يوكل، وسواء استناب بأجرة أو بغيرها، وسواء استناب رجل أو امرأة. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: إذا كان الرجل مريضا أو محبوسا أو له عذر جاز أن يستنيب من يرمي عنه، ومن ترك الرمي من غير عذر فعليه دم، اللي يترك الرمي من غير عذر. من مظاهر التيسير سقوط وجوب المبيت بمنى أيام التشريق عن من؟ عن العاجز. فقد روى الإمام مالك في الموطأ وأحمد في مسنده، وروى ذلك أصحاب السنن الأربع عن عاصم ابن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وأهل الأعذار من غير الرعاة كالمرضى ومن له مال يخاف ضياعه ونحوهم، هؤلاء معذرون في ترك البيتوتة في منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهؤلاء تنبيها على غيرهم، أو نقول نص عليهم، هذا كان ابن قدامة، أو نقول نص عليهم لمعنى وجد في غيرهم فوجب إلحاقه بهم. فإذا يا أحبتي، من كان له عذر فيجوز له ترك المبيت في منى. وقد روى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن العباس بن عبد المطلب استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى. من أجل ماذا؟ من أجل سقايته، يعني سقاية الحجاج، سقاية الحجاج. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أرخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن يبيت بمكة من أجل سقايته، وأرخص لمن يرعى الإبل. فالمقصود أن أي إنسان مرض ولا يستطيع المبيت بمنى يرخص له في ذلك، وكذلك يلحق بهم من، انتبهوا، من يعمل في الصالح العام للحجاج وللبلاد، الذين يعني مكلفون بالعمل في الحج ولكن لا يستطيعون المبيت في منى. يعني هو خرج حاجا لكن عمله يمنعه من المبيت في منى، لابد أن يتواجد في موقع خارج منى، فهذا من المعذورين. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: لا بأس بالتوكيل عن المريض والمرأة العاجزة كالحبلى والثقيلة والضعيفة التي لا تستطيع رمي الجمار، وكذلك عدم الاستطاعة في المبيت بمنى. هذا كلام الشيخ من؟ كلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. إذن إذا كان الإنسان عنده عذر يمنعه من المبيت فإن الأمر فيه إيش؟ فيه سعة. لكن انتبه، بعض الناس ما عندهم عذر إلا أن يقول المخيمات التي نحن فيها خارج منها، فهل علينا شيء؟ أقول ليس عليك شيء، لأن العلماء أفتوا بأن من كانت خيامه متصلة، وهذا هو الواقع الذي تقوم به وزارة الحج، الخيام متصلة، من كانت خيامه متصلة بالخيام التي في منى فكأنه في منى ولا حرج. فإذا كانت الخيمة التي أنت فيها خارج منى ما يحتاج أنك تخالف الأنظمة وتدخل وتقول من أجل المبيت وتجلس على الرصيف وتعطل السير، وقد تفسد على المسؤولين انسياب السير في بعض المسارات، فهمتم؟ فإذا كانت خيمتك خارج منى فكن في تلك الخيمة، ما يحتاج تذهب، فهمتم؟ واضحة. بعد ذلك نتحدث عن مشروعية التقديم والتأخير في عبادات في الحج. من التيسير التقديم والتأخير وفيه سعة، روى الشيخان في صحيحيهما، كل شيء بالدليل، ما عندنا شيء بدون دليل، لا بهوى ولا بتتبع رخص كما يظن البعض، كل شيء بالدليل وبأقوال المحققين نقتدي ونهتدي. روى الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. انتهى الحديث. عرفت التيسير؟ وكذلك من التوسعة في أداء طواف الإفاضة وسعي الحج، وأعني بسعي الحج للمتمتع، للمتمتع وكذلك للقارن والمفرد، اللذين ماذا؟ اللذين أخر السعي ولم يسعيا حينما قدم مكة. يعني المفرد الآن باختصار إذا وصل مكة يطوف طواف القدوم وله أن يقدم سعي الحج، إذا جاء الحج دخل في الحج يعني وقف بعرفة وبات في مزدلفة وذهب إلى منى، هل عليه سعي حج؟ لماذا ليس عليه سعي حج؟ لأنه قدمه، عليه ماذا؟ فقط طواف، طواف الإفاضة. القارن إذا ذهب إلى مكة عليه له أن يطوف طواف القدوم، طواف القدوم سنة، لكن إذا أراد السعي وسعى سعى يوم ستة أو سبعة أو خمسة، المهم سعى، قدم هذا سعي إيش؟ الحج. فإذا جاء يوم النحر يوم العيد هل عليه سعي حج؟ ليس عليه سعي حج. لماذا القارن ليس عليه سعي حج في هذه الحالة؟ لأنه قدمه متى؟ قدمه لما وصل مكة بعد طواف القدوم، عرفتم؟ لكن المتمتع في الصحيح، الصحيح من الأقوال أن عليه سعيين، سعي مع عمر لعمرته، لما وصل إلى مكة يطوف سبعة أشواط يصلي ركعتي الطواف ثم يسعى سعي العمرة، وسعي العمرة هذا ليس سعي الحج. في يوم النحر يوم العيد أو يوم 11 أو يوم 12 أراد أو يوم 13 أراد أن يطوف طواف الإفاضة وطاف طواف الإفاضة، يبقى عليه إيش؟ المتمتع، سعي الحج. فإذا الصحيح أن المتمتع عليه كم سعي؟ سعيان، تمام. فإذا المفرد والقارن يجوز لهما تقديم سعي الحج مع طواف القدوم، فإذا يمكن أن يكون طواف يمكن أن يقدم المفرد والقارن سعي الحج، وهذا من التيسير بدل ما يأخر ويتعب. إذن كذلك هنا مسألة، يمكن أن يكون طواف الإفاضة وسعي الحج كذلك في اليوم العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر أو اليوم الثالث عشر. يعني إذا حججت وقلت أنا والله يوم عشرة لا أستطيع أن أزاحم الناس سأنتظر إلى يوم 12، ما رأيكم؟ جائز، الحمد لله في سعة وتيسير. ولكن بعض الحجاج يقول أنا أريد أن أسعى يوم العيد، أطوف وأسعى يوم العيد، فهذا يدخل في زحام، لكن لو أخرته إلى يوم 13 لا حرج في ذلك، فيسروا في ذلك. كذلك التوسعة في وقت الرمي اليوم العاشر، متى يبدأ الرمي في اليوم العاشر؟ من وصول الحاج إلى منى إلى الليل. وكذلك اتساع وقت الرمي في اليوم الحادي عشر، من متى يبدأ الرمي يوم الحادي عشر؟ من بعد الزوال إلى الليل، وكذا الثاني عشر، وسيأتي بحث هذه المسألة ولا أعطيكم إياها في الثاني عشر. الثاني عشر أكثر أهل العلم على أنه لا يرمي إلا متى؟ بعد الزوال. لكن هناك من الفقهاء ومنهم شيخي الشيخ فيحان المطيري الذي توفي قبل سنة وشهرين رحمه الله، أستاذ في الفقه، لا أعلم أحدا يحفظ المذهب الحنبلي في المدينة مثل الشيخ، وكان يكاد كنا نقول له أنت تحفظ المغني، وهو كفيف بالمناسبة. حتى مرة دخل عندنا واحد وأنا في بيت الشيخ أدرس عليه، فرآني أنا كفيف والشيخ كفيف، قال سبحان الله أعمى يعلم أعمى. فالناس هكذا العوام يعني. فشيخي فيحان رحمه الله من أول من تكلم في هذه المسألة وقال تخفيفا وتيسيرا على المسلمين، وبحث المسألة أنه يجوز الرمي يوم الثاني عشر قبل الزوال عند اشتداد الزحام، وعرضه من عرضه، لكن الأمر فيه سعة، وأنا على مذهب شيخي في هذا وهو مذهب جمع من العلماء. من مظاهر التيسير مشروعية التعجل في يومين للآية، وهذا ذكره الشيخ ابن عثيمين أن التعجل هذا من التيسير. قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ويعني هذه المسألة واضحة لكم. من التيسير قصر الصلاة الرباعية وجمعها، وكذلك ترك النوافل. النوافل ماذا يصلي؟ وهذه ذكرتها لكم في شرح مسلم، ماذا يصلي المسافر من النوافل؟ صح الأقوال؟ أحسنت يا رجب، الشيخ رجب ما شاء الله، الوتر وركعتي الفجر، هذا الصحيح، يحافظ على هذه الوتر وسنتي الفجر وركعتي الفجر اللي هي السنة قبل الفجر، هذا يحافظ عليه المسافر. وأما السنة قبل الظهر، السنة بعد الظهر، السنة بعد المغرب، السنة بعد العشاء فيتركها. لماذا يتركها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها، وأكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من مظاهر التيسير في الحج والوسطية النهي عن الغلو في الحج. روى الإمام أحمد في المسند والنسائي وابن ماجة في سننهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته ألقط لي حصى، فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخذف، يعني أكبر من الحمص قليل، فجعل ينفضهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فرموا، ثم قال يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقلنا أن الشيخ ابن باز يقول أن ما يفعله بعض الحجاج من غسل الحجر هذا لا أصل له، وكذلك من تعمد بعض الحجاج جمع الحصى من مزدلفة هذا لا أصل له، فإنه مما يعني أحدثه الناس، والدين يسر. ومن مظاهر التيسير، لاحظ معي أن مبطلات الحج محصورة قليلة، وهي ماذا مبطلات الحج؟ واحد، الجماع بالاتفاق قبل الوقوف بعرفة، إذا جامع قبل الوقوف بعرفة فإن حجه باطل. ثانيا، ترك ركن من أركان الحج، الإحرام، الوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، إذا تركه فإنه يبطل حجه. لكن أسألكم سؤال، لو أن إنسانا، وهذه تأتي المسألة كثير، لو أن إنسانا لم يطف جهلا منه وخرج ذهب إلى جدة، ماذا نقول له؟ ارجع وإيش وطف والحمد لله. كذلك من مبطلات الحج الردة كما تعلمون، وبها يبطل إسلام من ارتد. وكذلك يعني عدم وجود أو ذهاب العقل، هذا كل مبطلات الحج. من مظاهر التيسير أنه إذا وجد ما يمنع الحاج من إكمال الحج من مرض ونحوه فإنه يتحلل. روى الإمام أحمد في مسنده وأصحاب السنن، أصحاب السنن الأربعة بسند صحيح. من هم أصحاب السنن الأربعة؟ شوف أبو الترمذي وأبو داود وابن ماجه، ونسيت واحد، بدل أحمد بإيش؟ بالنسائي. ركز يا رجب. طيب، إذن رووا بسند صحيح عن عكرمة قال سمعت الحجاج ابن عمرو الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج أو مرض فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة رحمه الله تعالى سألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك رضي الله عنهم فقال صدق. إذن الإحصار يحصل بالعدو، وهذا الحمد لله غير موجود، فنحن منذ 92 سنة ننعم بأمن وطمأنينة، والحمد لله الأمن يتمتع به الحاج سواء كان مقيما أو مواطنا، هذه نعمة من الله نشكرها يا أحبة. ندعو لولاة الأمور بالتوفيق والسداد. وأيضا يكون الإحصار بالمرض، ويكون الإحصار بذهاب النفقة وغير ذلك. الواجب عليه حينئذ إذا أحصر أن يتحلل، ويجب عليه الهدي. ولكن هل على من لم يستطع الذبح هل عليه بدل أم لا؟ قولان لأهل العلم. اختار العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهذا هو مذهب المالكية والحنفية، وقول عند الشافعية أنه ليس عليه بدل، يعني هو أحصر يتحلل، ليس عليه، ما عنده هدي، ليس عليه إيش؟ بدل للهدي. لأن حال الصحابة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراء، ولم ينقل أنهم أمروا بالصيام، والأصل براءة الذمة. لكن ذهب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى إلى أنه يلزمه أن يصوم 10 أيام ثم يحل، وهذا مذهب الحنابلة، وأنا أميل إلى هذا القول أنه يصوم. أنتم فهمتوا المسألة ولا أذكر صورتها؟ إنسان حصر بالمرض، حصر بالمرض يعني عجز، أصابته مثلا الله يعافيكم ويحفظكم، أصابته جلطة دماغية، فصار لا يتحرك، بس يعقل ويسمع ويبصر لكن ما يتحرك ولا يسار به الحج، هذا أحصر. أحصر، فهذا الذي أحصر، هذا الذي أحصر لا يستطيع أن يقف في عرفة ولا يبيت في مزدلفة، ولا مريض تحت أجهزة يسمونها الإنعاش، هذا ماذا عليه؟ له أن يتحلل، لكن عليه هدي. طيب ما عنده هدي؟ الشيخ ابن عثيمين يقول يصوم 10 أيام لا يصوم شيء، عفوا، الشيخ ابن عثيمين يقول ليس عليه شيء، الشيخ ابن باز يصوم يقول يصوم كم؟ 10 أيام، وأنا أرجح الثاني هذا، وإن كان فيه شدة إذا تعافى إن شاء الله يصوم. من مظاهر الوسطية مشروعية الاتجار في الحج وانتفاع الإنسان في دنياه، فالإنسان يجوز له أن يتاجر حسب الأنظمة. قال الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يقول ابن عباس في تفسيره هذه الآية: كان العرب في عكاظ وغيره يتجرون في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك، يعني تحرجوا، حتى نزل قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يعني قال ابن عباس يعني في مواسم الحج، وهذا رواه البخاري في صحيحه، وروى الإمام أحمد في المسند وأبو داود في سننه بسند صحيح عن أبي أمامة قال: كنت رجلا. كم بقي على الأذان؟ دقيقتين. طيب، قال: كنت رجلا أكري في هذا الوجه، يعني أكري يؤجر يحمل الناس بالأجرة، وكان ناس يقولون لي إنه ليس لك حج، فلقيت ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إني رجل أكري في هذا الوجه، وإن ناسا يقولون إنه ليس لك حج. فقال ابن عمر: أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ قلت: بلى. قال: فإن لك حجا. جاء رجل إلى النبي، شفاك الله يا شيخ، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الآية وقال: لك حج. وهذا ما نص عليه ابن جرير في تفسير هذه الآية، قال: ليس عليكم، المراد ليس عليكم حرج في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده. ننتقل إلى التيسير فيما يخص المرأة. من التيسير أنه لا يجب على المرأة الحج إلا، طيب خلص نكمل بعد الأذان إن شاء الله. إذن من التيسير والتخفيف أنه لا يجب الحج على المرأة إذا لم تجد محرما من زوج أو أب أو أخ أو ابن. روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. قال علماء اللجنة الدائمة، علماء اللجنة الدائمة يعني في الديار السعودية، المرأة التي لا تجد محرما لها لا يجب عليها الحج، لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهنا مسألة، وهي أن الإمام مالك والشافعي، لا تعدينا يا شيخ، شفاك الله وعافاك. طيب، وهنا مسألة، وهي أن الإمام مالك والشافعي وعدد من السلف وشيخ الإسلام ابن تيمية، ركز معي، رخصوا للمرأة أن تحج بغير محرم إذا كان معها رفقة مأمونة. وذكر ابن قدامة في المغني رواية عن الإمام أحمد أن المحرم ليس بشرط في الحج الواجب. قال الأثرم: سمعت الإمام أحمد يسأل: هل يكون الرجل محرما لأم امرأته يخرجها إلى الحج؟ فقال: أما في حج الفريضة فأرجو، لأنها تخرج إليها مع النساء ومع كل من أمنته، وأما في غيرها فلا. وجاءت رواية هناك عن الإمام أحمد أخرى، وذكرها ابن قدامة في المغني بالتفريق بين العجوز والشابة. والمجزين لهم أدلة، منها أن حديث عدي بن حاتم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تخرج الضعينة من الحيرة تأم البيت لا جوار معها، لا تخاف إلا الله. هذا رواه مسلم. وقالوا: هو سفر واجب فلم يشترط له المحرم كالمسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار. وفي هذا الزمان ولله الحمد من شرق الديار السعودية إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها المسلم آمن والمسلمة آمنة، بل لا يخاف الإنسان على نفسه في هذا الباب، لا على نفسه ولا على أهله. فلو حجت المرأة بدون محرم فلا أرى حرجا في ذلك، هي في أمن وطمأنينة وفي رعاية. ومن مظاهر التيسير على المرأة أنه يجوز المرأة التوكيل في الرمي، رمي الجمار، متى؟ عند شدة الزحام. قال علماء اللجنة الدائمة هنا في ديارنا يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة من يرمي عنها ولو كانت حاجة، حجة الفريضة، وذلك من أجل مرضها أو ضعفها والمحافظة على حملها إن كانت حامل وعلى عرضها وحرمتها. وأيضا من مظاهر التيسير الخاصة بالمرأة جواز خروج النساء يكفيها.